من الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. البعثة حسنة. احنا تكلمنا في الدرس السابق مقدمة وبينا في تلك المقدمة ما هو تعريف النبوة، النبوة العامة. ذكرنا تعريف النبوة العامة وذكرنا ضمن التعريف قيود، أنه معصوم من الذنوب، بعيد عن العاهات،
مؤيد
بمعجزة وهكذا. وبينا بعض النقاط أنه لماذا تكون النبوة العامة، ونفس الشيء أيضا الخاصة لطف من الله سبحانه وتعالى. زين، فالنبوة العامة تعتبر، نذكر أيضا اليوم مقدمة أيضا بسيطة، النبوة العامة والنبوة الخاصة والإمامة تعتبر من نوع من الحاكمية لله سبحانه وتعالى التشريعية في نظام خلقه. يا حاكمية، مو حاكمية تكوينية، الحاكمية التشريعية. النبوة العامة، النبوة الخاصة يعني نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، والإمام، فالإمامة أيضا حاكمية لله سبحانه وتعالى، لكن في التشريع. شوفوا، إذا خصصنا البحث أكثر حتى يفيدنا البحث، الحاكمية لله سبحانه وتعالى في التدبير منحصرة بيد الإمام، التشريع العامة والخاصة إذا دققنا أكثر.
سيدنا بس ذكرت أنه النبوة عامة وخاصة، أكو فرق بيناتهم؟
النبوة نبينا، لا تكلمنا الخاصة فقط عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. العامة مطلق النبوات من آدم إلى الخاتم.
زين سيدنا، ما
كفاية
تقول الإمام علي
وصل مرتبة نبوة خاصة؟ لا، إحنا ما ندخل بأبحاث، إحنا بحثنا كلامي فقط، ما ندخل لا بنظرية عرفاء ولا بنظرية حكماء ولا بأي بحث آخر، بحثنا كلامي بحث. لا هاي أبحاث أخرى، ما ندخل بعرفاء وغيره. لا زين، مقام الأئمة يجي إن شاء الله، نذكر من نصل بحث الأئمة نذكر مقامات، بعض مقامات الأئمة الحساسة المفيدة كصناعة عقيدة شيعية خالصة إن شاء الله يجي. لكن أنتم هسورك زوايا، الحاكمية لله في التدبير وين؟ وفي بيد الإمام، يعني الإمام له يعني يمثل حاكمية الله سبحانه وتعالى في التدبير، في التشريع أيضا، إنه أيضا يمثل التشريع، يمثل مرحلة التأويل، ويمثل القضاء، ويمثل التنفيذ. فإذا قلنا، شوف راح نرتب، إذا قلنا إن النبوة العامة والنبوة الخاصة والإمامة هي تمثل حاكمية الله سبحانه وتعالى، هي هذا شنو؟ هي هذا أصول الدين، وهذا اللي تمثل الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، أفعال الله والنبوة والإمامة فعل الله كما بينا في أول درس التجريد إذا تذكرون. فلهذا نحن ندعي أنه لا دين توحيدي تام إلا في الإسلام، لأن فيه إمامة، فيه نبوة خاصة وإمامة. وندعي أن المذهب الصحيح من دون المذاهب إذا سميت تلك مذاهب مجازا هو مذهب الإمامية، لأنه فيه الإمام الحاكم التدبيري، وفقط التشريع، يمثل التدبير، يمثل القضاء، يمثل التنفيذ. فمذهب الإمامية اللي هو يمثل الإسلام ويمثل دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، هو يعني يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه.
يعني الإسلام أول شيء
إن
الدين عند الله الإسلام، يعني
قصدنا مذهب الشيعي. مثل ها إذا كذا، الآن هاي بعد ما ندخل في تفاصيل، نبقى نرجع إلى أصل الكتاب. في الكتاب، في هذا البحث، بحث النبوة العامة، المصنف بحث حسن البعثة هذا أولا، وذكر بها 9 أدلة على حسن البعثة، ثم بين بحث وجوب البعثة. أكو بحثين منفصلين، حسن البعثة وذكر 9 أدلة، ثم ذكر وجوب البعثة وذكر لها دليلا.
هاي المسألة الثانية في وجوب البعثة.
هو احنا نريد الهيكل، احنا ذا عرفنا المقسم والأقسام، تفاصيل سهلة تصير. المقسم النبوة العامة بها بحثين، حسن البعثة، وجوب البعثة، هاي قسمين، كل قسم فيه أقسام. حسن البعثة تسعة أوجه، تسعة أدلة فيه. وجوب البعثة ذكر وجها واحد، قسم واحد، تفاصيل ستأتي. فرحنا رح نقرأ كلام الشارح في حسن البعثة اللي ذكرها كم عنوان؟ تسعة. تسعة هاي في المتن الأصلي هو تسعة مجملات، هنا العلامة يريد أن يفصل في الأدلة التسعة
اللي حسن،
وهذه الأدلة مركزية تجدها حتى الحكماء ذكروها، صدر المتألهين ذكر هذه الأدلة، حكماء ذكرها، المتكلمين ذكروا هذه الأدلة، العرفاء ذكروا نفس هذا الكلام بس الصياغة مختلفة. هذا موجودة في أي مجال تقرأ في حسن البعثة تجد هذا الكلام، تسعة أوجه، بعضها يدمج بين وجهين يضيف وجه ما يتجاوز التسعة، يدمج اثنين يدمج ثلاثة في معنى واحد، هذا لا يخرج عنها. احنا اليوم طينا فد شيء قلنا النوع الحاكمية، هو روح هاي التسع نقاط هي تمثل حاكمية الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى في حسن البعث، احنا وقتنا ضيق فما ندخل في تفاصيل التفاصيل إلا إن شاء الله صرف المناسبة. قال اختلف الناس في ذلك، في ذلك اسم إشارة علما لحسن البعثة، هل البعثة من الله حسنة أم لا؟ بيناها بالدليل الأول إن الله غني عن عباده وواجب أن يوصل خلقه إلى نعمة، واجب عنه وليس عليه، فيلزم حسن البعثة حتى النبي يوصل الإنسان إلى كماله المنشود. زين، هذا الخلاصة موجودة في الأوجه التسعة. زين، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة، لأن الدليل الخامس هو دليل الفلاسفة من ضمن التسعة، إلى ذلك. شنو ذلك؟ إلى أن البعثة حسنة، وهو العمدة أصلا، هذا التاسع الخامس هو العمدة. زين، ومنعت البراهم منه، هسه لماذا منعوا؟ سيذكرون وجهين للمنع سيأتي إن شاء الله. الإشكال
من الأشاعرة؟
لا لا لا، من المسلمين ذولا بوذا وما أدري شنو هاي مش يعني
غير المسلمين.
لا غير المسلمين، لا مو زين، ومروا علينا البراهمة ذولا إله الشر وإله الخير، إله النار وإله النور. زين، إذن الآن مع من قال بحسن البعثة، والدليل على حسن البعثة إنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، فما كان كله فوائد وخالي عن المفاسد، فالله شنو سبحانه وتعالى يبعث نبيا، لماذا لا يبعث؟ لا، كل مصلحة للإنسان، فكانت حسنة قطعا. آخر وجه هو يشير للطف، نوجد كلش. وقد ذكر المصنف جملة اللي هي تسعة من فوائد البعثة. أولا، الوجه الأول بقسمين، إذا كان العقل الإنساني يستقل يعني له القدرة على معرفة بعض الأحكام فالشارع يؤيد حكم العقل،
هذا القسم الأول.
نعم، هو في الدليل الأول في قسمين، الشق الأول إذا كان للإنسان قدر على إدراك بعض، ماكو كل، فما يأتي به الشارع هو مكمل
لما
أدركه العقل. وإذا لم يدرك العاقل الأحكام فالشارع يبين له الأحكام، فإذا هذا شيء مهم، يعني ينبه العقلاء على لزوم المعرفة، وهذه المعرفة شنو بها؟ وراء ثواب وحساب وكتاب وكذا. نقرأ هذا، واضح إن شاء الله الدليل الأول. أنه يعتضد، يعتضد يعني مؤيد، يعني حكم الشرع مؤيد لحكم العقل، راح تجينا الإشارة إلى هذا المعنى. بالنقل، يعتضد العقل بالنقل يعني يؤيد، فما يدل العقل عليه ابتداء، يعني العقل له القدرة على معرفة بعض الأحكام مستقلا، مثل من يضرب له مثال من الأحكام كوحدة الصانع أو وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل، هاي يتركها العقل ابتداء. هاي الأدلة اللي مر عليكم في البداية، اللي الأدلة العقلية هاي يتركها العقل ابتداء. وغيرها. فيأتي الشارع من خلال الآيات والرواية يعضدها يؤيدها يقول صحيح أنت أيها العقل ما أدركته صحيح. اثنين هاي وأن الشق الثاني إذا العقل لم يدرك أن يستفاد الحكم من البعثة، يعني الشارع هو يبتكر الأحكام هو الذي يوجد الأحكام من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع الصلاة والصيام وتفاصيلها ما يلتفت لها العقل وغيرها من مسائل الأصول تفاصيل وفروع يعني فروع العقائد لأن هاي الفروع هاي وإن يستفاد وأن يستفاد يستفاد من الشارع مو يكمل لا ابتداء الشارع هو يوجد أحكام
يعني يقصد أن يعتقد يعني أن يستقل
نهاية هاي الاستقلال نعم فروع الدين ما ندخل في هاي التفاصيل فروع الدين الفروع فيها أركان وفيها غير أركان فالشارع يبين أركان وغير الأركان طبعا النسخ لا يقع في أركان التفاريع نسخ يقع في التفاصيل البعيدة سمو ندخلها في بحث النسخ إن نوصل إن شاء الله زين هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته ما يعرف إن هذا تصرفه مطابق لما يريد الله أو ليس بمطابق فيأتي الشارع يبين له وظيفة المكلف إزالة الخوف الحاصل للمكلف من تصرفاته إذ قد علم بالدليل العقلي إن هناك إله وخالق لكن ما يعرف ماذا يريد منه الله خايف إنه هذا تصرف مطابق لو لا فيأتي الشارع يقول لو هذا يطابق هذا لا يطابق إذ قد علم بالدليل العقلي إنه مملوك لغيره وهو الله سبحانه وتعالى مملوك لله وإن التصرف في ملك الغير هاي كلها إدراكات العقل شوف العقل شلون يدرك إن هناك مالك وأنا لست بمالك والتصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح إذن من الذي يرفع القبح فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف إذا لا توجد بعثة وبالتصرف وبعدمه إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة يعني العقل يدرك إن له خالق وهذا الخالق يلزمه بتكاليف لكن ما يعرفه لولا البعثة ما يعرف إلا بالبعثة فيحصل الخوف لولا البعثة زين. ومنها الشارع يعلم الآداب الجميلة والمحامد الحسنة الجلية الواضحة المن للإنسان بالتالي إذا بين لك معالم الأخلاق فش يصير يصفو باطن الإنسان لأن احنا فرق بين الأخلاق والآداب الآداب تمس الظاهر الأخلاق تمس جوهر الإنسان فالشارع يبين لك الآداب ويبين لك أيضا الأخلاق فرق بين الأدب والخلق فيصفو باطن الإنسان من الرذائل السيئة والقبائح بتعليم الشارع له ولولا الشارع يبقى الإنسان على الخباثة. قال إن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيح ثم الحسنة منها ما هو يستقل العقل بمعرفته كحسن العدل وقبح الظلم هاي مرت علينا ومنها ما لا يستقل هاي الآداب الشرعية ما يقدر العقل أن شنو أن يطلع عليها ويتفت إلى تفاصيلها وكذا القبيحة يعني كقبح الظلم يلتفت إليه العقل ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين ياهم هاي اللذين صفة لا يستقل العقل بمعرفتهما فالشارع هو الذي يأتي ويبين له الحسن والقبح الذي لا يدركه العقل ومنها الشارع يرشد الناس إلى المنافع النفسية والجسمية ويبين هذا منفع وهذا مضرة ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية الوجه القبلة كان ناظر إلى الأخلاق والآداب، هنا لا، للمأكولات والمشروبات خارجة. وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله، يدرك البعض صحيح من خلال التجربة، هاي أمور تجريبية، فالعقل من خلال تجربة الأجيال يميزون هذا السام غير السام، لكن ما عنده التجربة، لم تمس كل الأفراد التي مضت والأوجود الآن والتي ستأتي. وضحت إن شاء الله؟ فالشارع هو اللي يبين كثير من السموم والحش والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. ليش عظيمة؟ لأن إذا لم يبين للشارع هذا المعنى سوف أتناول هذا ومفسد يضر البدن، يموت بسببه الإنسان. زين، ومنها هذا يا رقم الخمسة، هذا مار علينا وأعيده في بحث الحسن والقبح، حفظ النوع الإنساني. هذا كلام للحكماء، استثمره المتكلم واستثمره الفقيه والأصولي، وموجود في كل الكتب أو أغلبها، إلا لم يكن كله، أغلب الكتب مذكور هذا الدليل. هذا مار علينا اللي هو شنو؟ الإنساني مدني بالطبع. شنو مدني بالطبع؟ يعني بالفطرة يميل إلى شنو؟ المعاشرة مع الإنسان، يميل إلى التمدن، إلى تكوين مجتمع، لا يميل إلى الانعزال. فإذا مال إلى الاجتماع كون مجتمع، هذا المجتمع فيه أفراد بشر عندهم نفسيات، النفسيات مختلفة، هذا يريد هذا وهذا لا يريد، وهذا يكره وهذا يحب، بسبب شنو؟ المنافع الشخصية صار فيما بينها تزاحم، لا يوجد انسجام وتلائم. نعم، الفطرة تشير، الفطرة شنو فائدتها؟ مشيرة، تقول يا أيها الإنسان اجتمع مع أخيك الإنسان، لكن شنو الاجتماع السبب لي؟ اختلاف ومشاكل. وضحت إن شاء الله؟ زين، لرفع المشاكل نحتاج إلى قانون عاصم، والفطرة غير كافية. فإذا وضع الإنسان القانون يحصل اختلاف، لماذا؟ لأن الإنسان يضع القانون حسب ما يمس مصالحه الشخصية، وهذا ما نجده الآن، الاشتراكية والرأسمالية والفلانية. ليش خلافات قوية؟ لأن كل من يضع القانون على مزاجه الخاص، ما يناسب مصلحته، وفي تعديل وفي، فنحتاج إلى قانون إلهي. زين، هذا القانون الإلهي، هل للبشر قدرة على استلام الفيض من الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ ليس لهم القدرة، فيحتاجون إلى معلم إلهي، فتكون البعثة حسنة لأنها تنتظم بها حياة الأفراد. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لام التعليل، ليقوم الناس بالقسط بالعدل.
هو نزل بينات وأنزل
عن طريق شنو؟ أرسلنا، هو هذا المعنى. واضح إن شاء الله هذا الدليل، وهذا مر علينا. قال إن النوع الإنساني، النوع يعني أفراد البشر، مو الشرقيين أو الغربيين أو كذا، كل البشر. نعم، خلق لا كغيره من الحيوانات. لماذا؟ أولا فإنه مدني بالطبع، يعني شنو؟ يميل إلى الاجتماع. اثنين، هو مو قال لا كالحيوانات، كي هاي وجوه المائز بين الإنسان والحيوان، مدني في الطبع، بيها. إنساني يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، لا يتم نظامه إلا بها، نجار وخباز وفلاح ومدرس وفقيه وعالم كذا. هاي اثنين. ثلاثة، وهو عاجز عن الفعل الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة. طبعا يريد أن يزرع، يحتاج إلى نجار وإلى حداد وإلى مصنع يوجد له الكيميائيات، والخباز نفس الشيء، الحداد، كل واحد محتاج الثاني، عمل جماعي. نحتاج الخياط في ستر الجسم، لكن الخياط يحتاج مكينة، فيحتاج إلى الميكانيكي، يحتاج إلى قماش، فيحتاج الفلاح ليزرع الكتان والقطن، فأحدهم يحتاج إلى الآخر.
الناس من بدو وحضارة.
نعم صحيح.
لم يشعروا خدموا.
وهو عاجز عن فعل الأكثر إلا بمشاركة ومعونة. هاي ثلاثة. أربعة، والتغلب موجود في الطباع البشرية. شنو التغلب؟ بعضهم ينتصر على بعض، كل إنسان يريد أن يفرض يفرض رأيه على الآخر. هاي من بداية التاريخ إلى اليوم، لا هاي الفطرة سببت هذا الأمر، هي دفعتهم إلى التوحد والاجتماع، صار خلاف،
يعني الخلاف صارت
مفرزات الاجتماع. طبعا سبب الفطرة اللي دفعت، لا هي الفطرة، فطرة الله اللي دفعت الإنسان إلى الوحدة. شوفوا الفطرة كالنبي، مو النبي الإمام، النبي مشير، مر علينا مشير إلى الطريق، صح؟ هذا فطرة تكوينية، وذاك مش هاي إشارة تكوينية وهاي إشارة شرعية، لكن أصل المطلب كلاهما مشير إلى الطريق الصحيح. من هنا الطريق، يا إشارة إنه من هنا الطريق، اجتمعوا أيها الإنسان، تخادموا في باين بينكم،
إذا اجتمعوا وتخالفوا.
لكن شنو المشكلة؟ لا ما قالت اختلف، اختلفوا بعد الأنانية، الشيطان والشهوية والغضب، هذا اللي سبب الخلاف. نعم، ينسب لها الاختلاف مجازا بعد، هي مو سبب الاختلاف، هي سبب الوحدة. فإذن فلهذا قال والتغلب يعني الانتصار بعضهم على بعض، موجود في الطبائع البشرية، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع. الاجتماع المفروض وحدة، صار تنافر. هاي أربعة، خمسة، فلا بد من جهة، من جامع يقهرهم على الاجتماع، والفطرة غير كافية، لأن الفطرة سببت الاختلاف، فنحتاج إلى عنصر جديد ندخل للمجتمع يفرض عليهم الاجتماع، وهو السنة والشارع. ولا بد للسنة من شارع يسنها، يعني هاي الروايات والآيات، ويقرر ضوابطها. نعم، الله هو هو الذي وضع القوانين والسنن تشريعا وتكوينا، لكن الإنسان ليس له القدرة على التعرف إلا عن طريق النبي. ولا بد أن يتميز ذلك الشخص من غيره، يا هو ها اللي قرر الضوابط. من نرجع نفس المشكلة، كل واحد يقول أنا أفهم وأنا أعلم، نرجع نفس المشكلة. ها، من بني نوعه لعدم الأولوية، ماكو أولوية بين البشر. إذن من الذي فضل الله سبحانه وتعالى إنسان عن إنسان؟ هو الله المفضل، أما الإنسان فيما بينهم ليس بهم أولوية للتصدي. افتح قوس بعد كلمة والأولوية، من كلمة وذلك انزل للسطر الثاني، نهاية كلمة في التخصيص، لقيتوها؟ سد القوس
جوها مباشرة،
ها بالضبط، سد القوس. هاي الجملة شو يريد منها؟ هاي الجملة يريد يقول ليس، معناها ليس لأحد حق أن يضع ويقرر ما يشاء. شوية كلمة بها يعني كلام بنوع من الإجمال، هذا ملخصه. هاي اللام لا، وذلك تعليلية، هاي ذلك تعليلية، لماذا لا توجد أولوية وذلك، وضحت الفكرة؟
ليس لأحد حقا يضع ويقرر،
وذلك المائز لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع من أفراد الإنسان. لماذا؟ لوقوع التنافر في التخصيص. تخصيص يعني فلان أنت دير الناس، زين أنت لماذا اختارت فلان؟ شو لماذا لا فلان رقم أليف؟ لماذا ليس فلان باء؟ ليس فلان جيم؟ ليس فلان ذا فلان ذاك؟ لماذا الشرقي؟ لماذا الغربي؟ لماذا لماذا؟ ها التنافر. وضحت الجملة هاي بين قوسين، إنه ليس لأحد حق أن يتصدى إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى،
تنصيب من الله.
فوضحت عبارة المصنف لعدم الأولوية. إذن نرجع إلى ما بعد القوس، فلا بد وأن يتميز من هو الشخص الذي يتصدى لهداية الناس من قبل الله تعالى بمعجزة تعبده.
يعني أسنا راح يردون كلمة وأمرنا شورى بينا،
لا ماكو شورى، شورى مصر.
لا التخصيص.
لا بد من التخصيص. فلهذا نحن نقول أمير المؤمنين هو خليفة رسول الله بلا فاصل مباشرة، لأن هذا أمر من الله. يا أيها الرسول بلغ. بس هاي التفاصيل تجينا بالإمامة، ما نستعجله.
لا الهوسة صار
المرأة. راح يجينا إن شاء الله نشير إن المعجزة أيضا تشمل الإمام، مو فقط مختصة بالنبي. هذا كلام أيضا حساس ومهم. وأن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد بسببها يصيرونهم هو القائد وهم المقود، ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته، هناك عذاب، ويعدهم على متابعته بحيث يتم النظام إذا تابعوا، ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له عن حسب قدرة الإنسان. زين. ومنها هذا بعد، شوف كلام الفلاسفة شلون دقيق بدقة عقلية وجيد. لهذا هذا قلت لكم هذا الخامس موجود في كتب الكلامية والحكمية، هذا وحتى عند العرف هذا موجود، هذا الكلام في الفقه والأصول إذا تعرضوا لمطلب في الأوامش يذكرون هذا الوجه أيضا في المتون القديمة في الهوامش وشروحاته، تجدون هذا الكلام في الفقه موجود. زين. إن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات طبعا وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، تفاوت، نجد فلان عنده كمال من هاي الجهة نقص من هاي الجهة، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسي، سان ذكي وبصير وفطن وكمال إدراكه وشدة استعداده، مستغني للاتصال بالأمور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، يعني غير مستغني، يحتاج دائما ترشده. موجود هكذا الإنسان، بعض الإنسان مو بالضرورة يجهل، هو عنده تردد، يحتاط، خجل، فيحتاج دائما إلى مرشد يسأل على كل شيء، عاجز عن ذلك بالكلية. وبعضهم متوسط الحال، يقدر على بعض ولا يقدر على بعض، وتتفاوت مراتب الكمال شدة وضعف، يعني حتى لو قلنا فلان ذكي يوجد أذكى منه، وفلان بليد يوجد أكثر بلادة منه، مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين، الطرف الوجودي والعدم، عدم الكمال والكمال الشديد. فأنت تتقرب من العدم ضعف الكمال، تقربت من المرتبة العالية اشتد الكمال، بقربه من أحد الطرفين وبعد عن الآخر. وفائدة النبي ماذا يفعل؟ تكميل الناقص،
يرفع الناقص.
احنا ذكرنا في الدرس الأول يثير دفائن العقول، ذكرناها الرواية، حسب قربه. ففائدة النبي تكميل الناقص، رواية عظيمة في نهج البلاغة، من أشخاص النوع اللي عندهم نقص بحسب استعداداتهم المختلفة، سالت أودية بقدرها في الزيادة والنقصان. زين. ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى الآلات، الآلات مر علينا هذا المصطلح، يعني كل شيء يقع مقدمة يسمى آلة، الآلة مقدمة، أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، فيدي آلة لمسك الكتاب، عيني آلة للبصر، هاي آلات قريبة، أكو آلات بعيدة وأكو أبعد، مهم كل شيء لتحصيل شيء ما بين تحصيله والإرادة التي تريدها كل آلات. إن نوع الإنسان محتاج إلى الآلات، مو نفقد آلات الميكانيكية، السيارة، الطائرة،
الشجرة،
الوضوء آلة للصلاة، أي شيء، أي شيء آلة، يعني أي يقع في موصل لشيء، مو فقط العبادة، أي شيء موصل لشيء، محتاج إلى الآلات. ومر علينا هذا المصطلح، ما ندقق به هواي، مر علينا. وأشياء نافعة في بقائه كالثياب آلة لستر البدن، مساكن آلة، غيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله، كيف يخيط الثوب، كيف يبني. والقوة البشرية عاجزة، ففائدة النبي في ذلك تعليم هذا الصناعة النافعة الخفية. ومنها من هاي جعل قوانين عادلة للبشر. هذا اللي يريده، إن مراتب الأخلاق اللي راجع للأشخاص وتفاوتها معلوم بالوجدان، هذا عنده أخلاق أقل، هذا أكثر، هذا فاقد الأخلاق، يفتقر فيه إلى مكمل بتعليم. يعني النبي يزرع أصول القيم بتعليم الأخلاق والسياسات، السياسات راجعة للجماعات أو الأفراد. الحكمة، شوفوا الحكمة يقسمونها نظرية وعملية. العملية شنو يقصدون بالحكمة؟ العملية، سياسة، تدبير المدن، تدبير المنزل، كلها حكمة عملية، ما ينبغي أن يعمل حتى تدبير المنزل. ما ينبغي. ها، فالنبي يكمل أيضا، النبي يكمل الحكمة النظرية، ما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يعمل. آه، فإذن هذا سياساتها حكمة عملية، يعني إدارة شؤون المجتمع والسياسات بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزلته هذا الإنسان. ومنها بعد هذا شنو يعرفونهم، هذا الوجه الأخير، الأنبياء يعرفون الإنسان الأعمال ويعرفون الإنسان نتائج الأعمال ويعرفون الإنسان آثار الأعمال. فالرسل مبشرين ومنذرين، يعلمون الكتاب والحكمة، إنذار
وتبشير،
وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. وهذا هو اللطف، بعد ما مر علينا باللطف، الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتبشير والإنذار. منها أن الأنبياء يعرفون الثواب، فلان إذا صليت إذا فعلت كذا لك جنة كذا، فهذا يصير له حافز للعبادة والتعبد والتحذير، تحاسب في القبر، تحاسب في القيامة، يصير له شنو منفر عن المعصية. إن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، يعرفون على الطاعة ثواب وتركها عقاب، فيحصل للمكلف إذا طلعت هذه الأمور اللطف. النبي ما يجبر الإنسان على الطاعة، إنما يبين له اللطف ببعثتهم، ببعثة الأنبياء، فتجب بعثتهم، انتهت، فتجب بعثتهم هم الأنبياء لهذه الفوائد التسعة، فالبعثة حسنة. أسا أنت ما تقبل واحد، ما تقبل اثنين، ما تقبل، لابد من أحد هذه الأمور،
تسع وجوه،
وكلها محصورة بين عقلية وعقلائية. زين، الشبهة تأتي شبهة البراهمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.